السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كسر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. كنا بالأمس القريب قد تكلمنا عن حكم التدخين وقطعنا الكلام عنه ولم نتم الكلام فيه بسبب الاتصالات التي أتت عبر الهاتف في برنامج فتاوى الحكمة، ونكمل إن شاء الله في يومنا هذا الجزء المتبقي من حكم التدخين. وقد ذكرنا بالأمس القريب أن التدخين حرام وأنه كبيرة من الكبائر بدلالة الكتاب وبدلالة السنة وبدلالة الإجماع وبدلالة مقاصد الشريعة وبدلالة قواعدها العامة. وذكرنا بالأمس أيضا بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل وأوجه الدلالة منها، وبعض الأدلة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأوجه الدلالة منها. وقد يقول قائل يعني الأمر لا يحتاج إلى مثل هذا الزخم من الأدلة على حرمة التدخين، إنه أمر يعني معلوم بفطرة الإنسان وكذا. أبدا، كثير من الناس يظن أن التدخين لا شيء فيه وأنه مباح، فضلا عن أن يقول بعضهم إنه يريحني أو إنه لا يتعبني، أو كما يقول بعضهم رأس بلا كيف تحتاج الضرب بالسيف كما يقولون. فكثير من الناس يظن أن التدخين إما مباح وإما مستحب، لأنه يعني يؤدي إلى نوع من الراحة النفسية عند شرب الدخان، مع أنه لا راحة نفسية فيه ولا راحة بدنية ولا راحة مادية. ذكرنا بعض الأدلة من كتاب الله ووقفنا عند السنة حينما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقلنا لا ضرر يعني لا ضرر ابتداء، ولا ضرار يعني لا يرد الضرر بالضرر. والمدخن يضر بنفسه ابتداء ويضر بغيره ابتداء، لأنه ينقسم أهل التدخين إلى قسمين: تدخين سلبي وتدخين إيجابي. التدخين الإيجابي الذي يفعله من يشرب السيجارة أو يشرب أي نوع من أنواع الدخان، نرجيلة أو الشيشة أو غيره، فهذا يدخن تدخينا إيجابيا، بمعنى أنه يفعل ويتفاعل مع ما يأخذ منه تلك الأنفاس المضرة المهلكة. وأما التدخين السلبي، من يشم رائحة الدخان، يبقى حصل الضرر من شارب الدخان ابتداء بنفسه، وضرر أيضا ابتداء بغيره، ضر غيره ابتداء دون أن يضره غيره. وهذا يحصل كثيرا في وسائل المواصلات مثلا، يعني يجلس يشرب السيجارة وبجواره من يتأفف ويتعب، وقد يكون مريضا لا يتحمل مثل هذا، وينفخ في وجهه أو يتطير الدخان من فمه ومن أنفه إلى من بجواره، فيستنشق هذا الهواء الملوث بما يسبب أخطر الأمراض المعاصرة، أو مرض من أخطر الأمراض المعاصرة، ألا وهو سرطان الرئة وغير ذلك من الأمراض التي يبتلى بها من يشم الدخان أو من يتعاطى الدخان. وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يبادر المسلم بالإذاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب العلة في 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 سلامة المسلمين من لسانه ويده، إيه العلة؟ لأن المترتب على الكلام باللسان والمترتب على الفعل باليد إلحاق الأذى به، هذه العلة. وحيثما وجدت العلة وجد الحكم. ولا شك أن إلحاق الأذى بالمسلم وأنت تشرب معه السجائر أو بجواره السجائر لا شك أنه يتضرر بذلك، بل قد يكون أبلغ. بعض الناس يقول الضرب أشد من الكلام، أبدا الكلام أحيانا يكون أشد من الضرب، وشرب السجائر بالنسبة للذي يستنشق الهواء الذي فيه الدخان قد يكون أشد من الضرب، كما قال الشاعر في بعض ما قال: وجروح السهام لها التئام، يعني الجرح بالسكين وبالسيف وبالسهم وبالرمح يمكن بعد حين أن يلتئم، ولا يلتام ما جرح اللسان، يعني اللسان أحيانا يأتي بالكلمة لا يمكن أن يذهب أثرها الدهر، ولو مرت السنين المتعاقبة ولو مرت الأعوام والدهور المتتالية يبقى أثر الكلمة كذلك، يبقى أثر هذا الدخان. وإذا تتبعنا سنة الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم لوجدنا من ذلك فيها الكثير، ولكنني أختصر الكلام اختصارا وأكتفي منه بما يدل على المطلوب. إذن أخذنا ثلاث آيات من كتاب الله في المرة الماضية تدل على حرمة التدخين وأنه كبيرة من الكبائر، وأخذنا الآن حديثان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن التدخين محرم وأنه كبيرة من الكبائر. وكذا لو أخذنا بقية المحرمات لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرمها للأذى الذي يترتب عليه، حتى لو كان أذى نفسيا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وضع أمامه الضب ومعه خالد بن الوليد فمد يده، فلما أخبر أنه ضب كف يده صلى الله عليه وسلم، فقال له خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني لا أحب أن أكله. فالرسول عليه الصلاة والسلام دفع عن نفسه الضرر المعنوي، الضرر المعنوي ضرر يمكن أن يزول بذكر الله وبالصلاة وبغير ذلك، وأما الضرر البدني فقد يسكن في البدن ولا يخرج منه أبدا، وهذا ما يترتب على السجائر. وأما قواعد فقه الإسلام فقد دلت أيضا على حرمة التدخين وأنه كبير من الكبائر. فهناك قاعدة عامة تنطق وتقول: لا ضرر ولا ضرار. واحد سيقول: هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته ضمن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك. نعم، هو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك قاعدة فقهية. فالقاعدة الفقهية إما أن تكون نصا لكلام قاله الله أو قاله رسول الله، وإما أن تكون مفهومة من النصوص أو مستنبطة من النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قاعدة لا ضرر ولا ضرار أحد القواعد الخمس الكبرى، تسمى هكذا عند الفقهاء في فقه هذه الشريعة الغراء، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ضرر ولا ضرار قاعدة أيضا، لا ضرر ابتداء ولا ضرار، أي لا يرد الضرر بالضرر. وما قلناه في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيحه يقال في هذه القاعدة، لأن القاعدة مع الحديث سواء بسواء، اللفظ هو اللفظ والمعنى هو المعنى. وأيضا من القواعد المترتبة على هذه القاعدة، لأن هذه القواعد الكلية الخمسة يترتب على كل قاعدة منها عشرات ومئات وآلاف القواعد، وأعظم مؤلف ألف الآن ولا يزال تحت المراجعة قبل الطبع معلمة القواعد الفقهية التي يقوم بتأليفها مجموعة كبيرة من أهل العلم يتبعون في ذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والذي مقره جدة، وهذه المعلمة يكتب فيها يستكتب فيها منذ فترة طويلة جدا، أظن أنها تزيد على 9 سنوات تقريبا، وإلى الآن لم ينتهوا منها، ونسأل الله أن تخرج إلى النور، تقريبا ستصل إلى ما يزيد على 100 مجلد. فالقاعدة الواحدة الكلية من القواعد الخمس يترتب عليها عشرات ومئات القواعد وألاف القواعد، من القواعد المترتبة على لا ضرر ولا ضرار: كل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه. نتأمل هذه القاعدة، لأن الله عز وجل حرم المضار وأباح المنافع، كل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه، لأن الله عز وجل لا يأتي في الشرع إلا بما فيه نفع ومصلحة. فلو أن إنسانا يتضرر من السكر الكثير يحرم عليه أن يتناوله، من الحليب اللبن يحرم عليه أن يتناوله، هذا بالنسبة له هو. ولو كان الناس جميعا يتضررون من أمر ما حرم عليهم. ولذلك حرم الله المحرمات، حرم الزنا لأن فيه مضرة، حرم القتل لأن فيه مضرة، حرم السرقة لأن فيها مضرة، حرم النظر إلى العورات وإلى النساء بالنسبة للرجال وإلى الرجال بالنسبة للنساء لأن فيه مضرة، حرم تناول المستخبثات لأن فيها مضرة، حرم تناول النجاسات لأن فيها مضرة، كل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه. هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، لأنه ثبت يقينا أن التدخين ضار جدا بالصحة. طبعا احنا نتلقى اتصالات إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، فقد خصص هذا البرنامج للإجابة عن أسئلتهم، فمن كان لديه شيء أو أراد أن يتواصل معنا فليتفضل به الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى. كل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه، وقد ثبت أن التدخين ضار جدا بالصحة، بل سبب رئيس للموت، سبب رئيس للسرطان، سرطان الرئة وغير ذلك. ولما كان الأمر كذلك حكم علماؤنا المعاصرون بأنه من المحرمات المؤكدة. طيب الذين مضوا وقال بعضهم إنه مكروه، وقال بعضهم إنه مباح، إنه مجرد أنفاس تلتقط، لا 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 أبدا، الذين قالوا ذلك إنما قالوه ظنا منهم أن التدخين مجرد أنفاس تلتقط ثم تخرج وأنه لا ضرر فيه. أما لو علموا الضرر لقالوا بالتحريم كما قال المعاصرون، ولا حرموا الإفتاء بغير التحريم. ولذلك فإن هذه القاعدة دلتنا بقول أهل الاختصاص هم أهل الطب، وللأسف أنه يوجد بعض الأطباء، بعض من يمارسون الطب يدخنون، بل ويدخنون بشراهة، بل وبعض أطباء الرئة والقلب الذين يعلمون المضرة المؤكدة، وهؤلاء قامت عليهم الحجة من جهتين، أولا من جهة الشرع، وثانيا من جهة الطب، لأنه ثبت لديهم أن هذا يضرهم ويضر غيرهم، ومع هذا هم يصرون عليه. كل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه. معنا اتصال.
السلام عليكم يا شيخنا.
الأخ أحمد من القاهرة، مرحبا.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال بعد إذن حضرتك؟
تفضل.
حضرتك أنا والدي لي أخ، وبعدين أخوه توفى، وبعدين هو له أخت من الأم.
نعم.
فهل ترث أو لا ترث؟
طيب هل له ورث آخرون؟
ما فيش أي ورث.
يعني من الذي توفي؟
الذي توفي أخو والدي.
أخو والدك، نعم.
عمي توفى.
نعم.
ووالدي ليه أخت من الأم.
نعم.
فهل ترث أو لا ترث؟
ووالدك شقيق.
والدي شقيق.
نعم.
فترث أو لا ترث الأخت الأم، ترث أو لا ترث؟
واضح إن شاء الله، بارك الله فيك. بس هؤلاء هم الورثة، ليس له أب ولا أم المتوفى؟
لا، ليس له أي شيء.
ولا زوجة ولا أبناء؟
ولا أي شيء.
نعم، بارك الله فيك، واضح إن شاء الله. توفي عن أخت لأم وأخ شقيق. الأخت لأم ستأخذ السدس لانفرادها، وذلك للآيات الأولى في سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فالإخوة لأم يأخذون السدس بالفرد، فإذا كان واحد يأخذ السدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث كما ذكر الله سبحانه وتعالى، أي يسوى فيه بين الذكر والأنثى. هذا بالنسبة للأخت لأم. أما الأخ الشقيق فيأخذ الباقي تعصيبا، لأن الأخ الشقيق يرث بالتعصيب كما جاء في آخر سورة النساء. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
أخونا عبد الله من مصر، مرحبا. وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
كنت عاوز أسأل حضرتك يا شيخ، دلوقتي رب العمل اللي أنا بشتغل عنده كده منعنا من نزول نصلي في المسجد وكده، فياريت حضرتك تبلغ له رسالة إن ربنا يهديه يعني، ويسمح لنا إن احنا ننزل نصلي في المسجد في جماعة وكده.
طيب يسمح.
وسؤال ثاني يا شيخنا بعدين حضرتك لو سمحت، وانا بصلي في اخر الركعه قبل جلسه التشهد خرج ريح، هل الصلاه دي باطله اعيدها ولا ايه بالضبط يعني؟
قبل نهايه التشهد؟
ايوه قبل جلسه التشهد.
نعم نعم،
جزاكم الله خيرا.
وذاك خيرا. أخونا عبد الله من مصر أيضا سأل عن رب العمل يمنعهم من الصلاة في المسجد. أولا لا يجوز لرب العمل أن يمنع العامل من الصلاة، ولا يجب على العامل أن يشترط عند العقد الصلاة، لأنه أمر واجب بلا شرط، فقد أوجبه الله سبحانه وتعالى، وأوجب الصلاة في وقتها المحدد، الظهر من كذا إلى كذا، والعصر إلى آخر ذلك مما حدده النبي صلى الله عليه وسلم من الأوقات. وينبغي للمكلف أن يفعل هذه الصلاة حيث ينادى بها، لما ورد في صحيح مسلم عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليأتي بهؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن لمن سنن الهدى، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود. هذا في حال السعة والاختيار. شوف الأخ يسأل، قلنا نحن في العمل ونريد أن نصلي في جماعة، بعض الناس ليس عنده عمل ويجلس في البيت وليس عنده أي مسؤولية ويترك الصلاة أيضا في جماعة، وهذا تفريط الله سبحانه وتعالى به عليم. أولا صلاة الجماعة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الجماهير، وذهب الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة إلى أن صلاة الجماعة واجبة، وأن من صلى منفردا وهو يقدر على الجماعة فصلاته باطلة. معنى اتصال دكتور ولاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول عن حديث لا تكون قبلتان ببلد واحد.
لا إيه؟
لا تكون قبلتان ببلد واحد.
نعم.
والسؤال الثاني أنا عايز أسأل يعني أهل الذمة أو المعاهدين اللي المسلمين يعني مفترض إنهم ما يمسوهمش ويدروهم ويقصطوا إليهم وما يولوهمش. هل يعني دول ينطبق عليهم ان يبقى مثلا في كنائسهم أسلحة وان هم يكونوا بيؤذوا المسلمين وان هم بيصدهم عن دينهم وبيدعوا لدينهم، ولا يعني دول يبقوا ايه؟ يعني ينطبق عليهم اهل ذمة ولا معاهدين ولا بعقد امان ولا واضح. مش حاجة من دول.
واضح.
شكرا.
بارك الله فيك. نعود اولا الاخ عبد الله ونقول له الا الحنابلة رحمهم الله فقد ذهبوا الى ان الجماعة واجبة، وان من قدر على صلاة الجماعة فلم يفعل فصلته باطلة. والمقصود بالجماعة عند الحنابلة أي جماعة، حتى لو كانت في البيت، حتى لو كانت في العمل، حتى لو كان الرجل مع زوجته، المهم أن يصلي الوقت في جماعة، فإن فعلها في المسجد كان أفضل وكان أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند الحنابلة عليهم رحمة الله. لأن بعض الناس يفهم كلام الحنابلة على أنهم يقولون صلاة الجماعة واجبة في المسجد، لا، فيما أعلم لم يقل أحد من أئمة الأربعة بأنها واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة، ولكن تركها دون عذر دليل على رقة الإيمان وعلى ضعفه وعلى التفريط في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولابد على كل مسلم أن يتخيل تخيلا واحدا أن الجماعة لا تتم في المسجد إلا به، فإذا كانت الجماعة لا تتم في المسجد إلا به واجب عليه أن يذهب. وقد يكون هذا أحيانا بعض المؤذنين يشتكي، يقول أذن للفجر وأنتظر نصف ساعة فلا يحضر أحد حتى اضطر لإقامة الصلاة وحدي، فهنا لم تقم الجماعة وإنما أقامها فردا. فيجب عينا على من جاور المسجد أو كان قريبا منه أن يذهب ليتم الجماعة. فلو تخيل كل إنسان منا هذا لا امتلأ بيوت الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. إذا كان رب العمل يا أخ عبد الله لا يمنعكم من الصلاة في وقتها المختار فلا شيء عليه إن شاء الله، ما دام لا يمنعكم من الصلاة في وقتها المختار، إلا إذا كان لا يعود عليه ضرر من الصلاة في المسجد كتضييع الوقت أو نحو ذلك. فإن كان لا يعود عليه ضرر فعاملوه بالحسنى وتقدموا إليه ووضحوا له الصورة ونبهوه، فما دام يترككم تصلون في جماعة في مكانكم فلا شيء عليكم ولا عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن كان الأفضل أن تقدموا له الطلبات وأن تكلموه في مثل هذا، وأنا أدعو صاحب هذا العمل أن يترك كل من يعملون عنده لأداء الصلاة في جماعة، وأن يشترط عليهم ألا يتأخروا بعد تسليمة الإمام إلا كذا وكذا دقيقة، فيمكن أن يصلوا السنة الراتبة داخل العمل القبلية والبعدي، يعني لا ينزل بمجرد الأذان فيأخذ مثلا ساعة إلا ربع في الصلاة أو ساعة، وإنما يعني يصلي السنة الراتبة في مكان العمل ثم ينزل إلى الجماعة في الفريضة ثم يعود فيصلي الراتبة البعدية بعد العمل. والأمر هين إن شاء الله. يعني بعض الناس يظن أن ربع ساعة أو نصف ساعة الذي يؤدي الناس به الصلاة سيؤدي إليك، أبدا بالعكس، أداء الصلاة في وقتها دفعة للعامل أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقوم بالعمل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ثم هو إعادة لنشاطه مرة أخرى، يستعيد النشاط مرة أخرى ويقوم بالعمل على وجه أكمل مما كان عليه لو استمر في العمل في مدة طويلة. يقول: خرج قبل نهاية التشهد ريح، هل صلاته صحيحة؟ عند الجمهور صلاتك ليست صحيحة. الحنفية فيما أذكر يقولون إذا يعني قرأ نصف التشهد ثم أحدث فصلاته صحيحة، ولكن قول الجمهور هو الأرجح، لأن التسليمة الأولى والتسليمة الثانية ركن من أركان الصلاة عند جماهير الفقهاء، فلا تتم الصلاة إلا بعد التسليمتان، وهذا المذهب أرجح المذاهب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني لا يخرج المرء من الصلاة إلا بالتسليم، أما أن يخرج بفتاء أو يخرج بضراط فهذا بعيد جدا والله أعلم. فإن خرج منه ريح قبل التسليمة الثانية فصلته غير صحيحة، هذا عند الحنابلة وجمهور كبير من أهل العلم. وبعض أهل العلم قال لو خرج منه ريح قبل التسليمة الثانية فليس عليه شيء ما دام قد سلم التسليمة الأولى، باعتبار أنهم يقولون إنه يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة، والراجح أنه لا يخرج إلا بالتسليمتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحللها التسليم. وقد صح وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم من الصلاة عن يمينه وعن يساره صلوات ربي وسلامه عليه. الأخ الدكتور وائل: لا تكون قبلتان ببلد واحد، لا أعرف هذا الحديث، يعني كأنه يشير إلى أن المساجد التي تقام فيها الجمعة لا ينبغي أن تتعدد في بلد واحد، هذا الحديث لا أعرفه ولا أظنه من الأحاديث الصحيحة التي يمكن أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الواقع أنه توجد قبلتان في بلاد كثيرة، وأن عمل المسلمين جرى عليه من أيام الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. وأما إذا كانت قبلة غير المسلمين كاليهود والنصارى وغيرهم فهذا لا يمنع إلا في مكة والمدينة التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع في الجزيرة دينان بعد أن ساد دين الإسلام وبعد أن عم وبعد أن فتح الله سبحانه وتعالى أبواب البلاد وقلوب العباد لهذه الشريعة المحمدية الخالصة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أنا أم سلسبيل، بقول حضرتك لو سمحت ممكن تدعي لأولادي بالهداية وحفظ القرآن؟
نعم نسأل الله لهم ذلك يا رب،
وخاصة بنتي يعني سلسبيل ربنا يرزقها الحفظ يا رب
يا رب.
السؤال الثاني: أنا بنتي في أولى إعدادي في مدرسة أزهرية يا شيخ.
نعم.
وبعدين يعني أخواتي وكده بيقولوا لي إن هي لازم تلبس النقاب، هي محتشمة وبتلبس الإزدال، هل فرض عليها إن هي تلبس النقاب دلوقتي خصوصا إن هي بتقول إن ده صعب عليا؟
هي بقى يعني حاضت أم لم تحض؟
هي حاضت.
نعم واضح إن شاء الله،
جزاكم الله كل
بارك الله فيك. نعود إلى الدكتور وائل مرة أخرى، وقد سأل عن المعاهدين وهل اليهود والنصارى الذين يقيمون في بلاد المسلمين الآن معاهدين أم أنهم من أهل الذمة؟ لا، هم من أهل الذمة، لأن المعاهد هو الذي يدخل فترة مؤقتة في بلاد الإسلام بعهد الأمان، وأهل الذمة الذين يقيمون في بلاد الإسلام بصورة مؤبدة، إما بالدخول فيها وإما بأن يفتحها المسلمون ويبقوا أهل الديارات على ما هم عليه فيها ويكون لهم الذمة على ألا يؤذوا وأن يؤمنوا على أموالهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم. الوثيقة الكبيرة التي حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسبحان الله هذه الوثيقة لم يكتبها عمر بنفسه، إنما كتبها أهل الكتاب وأعطوها له، فلما أعطوها له أقرهم على ذلك حتى أمرهم ألا يركبوا يعني دابة وقد دلوا أرجلهم يمينا وشمالا بل أمرهم أن يركبوا عليها هكذا يدلي رجليه من جهة واحدة وأن يلبس زنارا وألا يظهر عبادة إلى آخره. طيب الأخ الآن يقول حصل منهم بعض التجاوزات التي تخالف هذا العهد، نقول هذه المخالفة لا تجوز وهم يأثمون فوق اسم الكفر بذلك، ولكن الذي يعالجهم والذي يقومهم والذي يتفاهم معهم أولو الأمر وليس أحد المسلمين. أحد المسلمين لا يجوز لهم ذلك، لأن هذا الأمر من الأمور العامة التي يرجع فيها إلى ولي الأمر، لأن ولي الأمر أدرى بالمصلحة والمفسدة. وأنا أعلم أن الأخ الكريم يسأل عما يحصل الآن في مصر، وأنا أقول له لا يجوز للعامة أن يتعرضوا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يقيمون في مصر، لا يجوز للعامة أن يتعرضوا لهم، بل إذا حصل شيء يخالف العهد أو يخالف ما اتفق عليه أهل الذمة مع المسلمين يرفع الأمر بكتاب رسمي مرقوم من الجهات المختصة أو من الأفراد، مجموعة من الأفراد، ترفعه إلى الحاكم أو من ينوب عن الحاكم ليقوم بتعديل هذه الأمور وليقوم بعلاجه، لأن الناس إذا ترك لهم هذا الأمر سيحصل من الفوضى ويحصل من المآسي ويحصل من المضار والخسائر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بالضبط كإقامة الحدود، لو في أربعة قالوا رأينا فلان يزني هيا نقيم عليه الحد فأقاموا عليه الحد، هذا لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى وفيه افتئات على ولي الأمر. أكمل لك يا دكتور وائل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. الأخ مدحت،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت الشيخ عليك ممكن تفسر عن الناس اللي بتطلب العفو عن الرئيس مبارك دكتي.
نعم،
العفو عن الرئيس المعزول دلوقتي واخد فلوسه.
نعم،
ما الحكم شرعا
مقابل المال يعني؟
اه
واضح ان شاء الله.
ماشي.
سأجيب على سؤال الأخ مدحت إن شاء الله بعد الإجابة على سؤال الدكتور وائل والأخت أم سلسبيل. أقول الأخ الدكتور وائل فلا ينبغي لأفراد المسلمين أن يتعرضوا لهؤلاء. نعم، إنهم يفعلون بعض الأشياء المخالفة للعهد المأخوذ عليهم، ولكن ينبغي ألا ينظر في مثل هذا وأن يقدره وأن يرتب عليه حكما إلا ولي الأمر أو من ينوب عنه، لأننا لو تركنا الأمر هكذا لصارت فوضى، ولا فعل من شاء ما شاء وقال من شاء ما شاء وأفسد من شاء ما أفسد وأتلف من شاء ما أتلف. وشرع الله سبحانه وتعالى شرع جاء بإقامة العدل وإقامة القسط بين الناس، وأنت ذكرت آيات مهمة جدا في معاملة غير المسلمين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فما داموا من أهل الذمة فلا يجوز لنا أن نعتدي عليهم في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في دينهم ولا في نفوسهم ولا في غير ذلك، حتى لو نقضوا إلا إذا أذن الإمام، بدون إذن الإمام لا يجوز. لماذا أناط الشرع هذه الأحكام بالإمام؟ نأخذ هذا الاتصال أولا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا أم عمر. مرحبا يا ام عمر، تفضلي.
جزاك الله عنك الخير يا شيخ، الله يكرمك.
جزاك خيرا.
الله يكرمك يا شيخ، انا طالبه منك الدعاء انك تدعي لي بالصبر والهدايه
ان شاء الله. افعل.
اللهم امين يا رب
يا رب.
وانا شيخ، انا زوجي تزوج عليا، انا عايشه معاه بقالي 25 سنه، فهو تزوج، فانا يعني مش معترض على زواجه، بس الموضوع مؤثر فيا جدا 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 يعني.
نعم.
انا تعبانه وهو الحمد لله ما بيعاملنيش وحش يعني، بمعاني بما يرضي الله.
نعم.
بس انا تعبانه قوي نفسيا يا شيخ، ومش عارفه اعمل ايه، والموضوع ده مقرقني جدا وتعبني ومخليني مش عارفه اعمل حاجه، مش عارفه اتواصل في اي حاجه. بحاول ان اقرا قران، اسمع القنوات الدينيه، بس مش قادره استحمل، لدرجه ان كنت حاولت ان اطلب منه الانفصال عشان ارتاح نفسيا، بس حسيت ان الموضوع برضو مش ده.
نعم.
هو ده اللي انا عايزاه، اللي انا مش عايزه برضو اسيبه، ان انا برضو بحبه وهو برضو بيحبني الحمد لله، بس مش عارفه اعمل ايه يا شيخ.
نعم.
الله يكرمك تقول لي اعمل ايه.
نعم.
ربنا يجازيك كل خير عنا يا رب.
حاضر حاضر، بارك الله فيك يا ام عمر. نعود للأخ الدكتور وائل أيضا ونقول له لماذا شرط الإسلام أو أناط الإسلام هذه الأحكام بالإمام أو من ينوب عنه؟ قال الفقهاء لأنها تحتاج إلى نظر. نظر يعني إيه؟ تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى معرفة محيطة بمآلات الأمور وبما تؤدي إليه، تحتاج إلى عقل أوسع. قالوا ونظر الإمام أولى من نظر الأفراد، لأن الإمام يطلع على ما لا يطلع عليه الأفراد، فنظر الإمام أولى من نظر الأفراد. سيأتي بعض الناس ويقول الإمام غير عدل، الإمام غير أبدا. لا تتكلم في مثل هذا، لأنك إن تكلمت في مثل هذا فقد أردت الفوضى ودعوت إلى الفوضى، فينبغي علينا أن نسلم لمن له الأمر الآن، وأن ننصحه وأن نكلمه بالحسنى وأن نفعل ما نستطيع أن نفعل معه لأجل أن يحكم بالعدل وأن يقوم بالقسط. الأخت أم سلسبيل ندعو لأولادها إن شاء الله بأن يهديهم الله وأن يجعلهم من الحافظين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورهم وأن يهدي قلوبهم وأن يلهمهم رشدهم وأن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير. ابنتها في الصف الأول الإعدادي، لا عبرة بالصف يا أم سلسبيل، ما دامت البنت قد بلغت المحيض فينبغي عليها، يجب عليها أن تلتزم الحجاب الشرعي. والفتوى عندنا على أن النقابة فرض واجب في هذه الأيام، فرض واجب في هذه الأيام لأدلة كثيرة سردها العلماء وذكروها، وأنت لا أظن أنه خفي عليك شيء من هذا، بل إن أكثر من يظهرون على هذه القناة وعلى غيرها من القنوات تكلموا في هذا الأمر، وقالوا إنه من إظهار شعائر الله عز وجل ومن تقوية أهل الإيمان ومن تكثير سواد الملتزمين والملتزمات ومن زيادة العفة والحشمة. فعليك أن تعود البنت وأن تقنعيها بالحسنى. نعم البنت لها يعني عقل، ولكنها تحتاج إلى من يعضده، تحتاج إلى من يقويه، فعليك أن تكلميها في هذا الأمر وأن تقنعيها به، وأنا أدعوها إلى هذا. إن كانت تسمعنا الآن فهي كابنتي، وأحب لها من الخير ما أحب لابنتي، ارتدي النقاب والتزمي أمر الله سبحانه وتعالى، وسوف يعوضك الله عز وجل حلاوة من الإيمان تجدين ذلك في قلبك بإذن الله عز وجل. إذا نويت القرب إلى الله به، ونويت تقوى الله، ونويت كف الفتنة والأذى عن الناس، ونويت الحشمة والعفة الزائدة عما أنت عليه الآن، أسأل الله أن يوفقك يا ابنتي وأن يعينك على تنفيذ أمر الله والقيام بحقه. الأخ مدحت يسأل أيضا عن الناس الذين يطالبون بالعفو عن الرئيس المخلوع حسني مبارك مقابل المال. هذه مسألة طبعا كبيرة يا أخ مدحت، يعني فرد من الأفراد مثلي أو غيري يعني يمكن أن يكون فيها يقول فيها كلاما بمجرد رؤية أو نظر، لكن أنا أرى أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى اجتماع كبير بين أهل العلم. هذه القضايا الكبيرة أنا يعني دائما أدعو إلى هذا، حتى قضية الرد على من يقول بعدم مشروعية النقاب ومثل هذه القضايا، قضايا عامة وإن كانت هي من الأحكام الفرعية في الدين، إلا أنها قضايا صارت قضايا عامة وصارت ميزة لطائفة في المجتمع، وتركها أيضا ميزة لطائفة أخرى في المجتمع. فمثل هذه القضايا أرى أن يجتمع لها لجان كبيرة، هذه اللجان تدرس الأمر من جميع جوانبه، يعني تنظر في الناحية الاقتصادية وتنظر في الناحية الاجتماعية وتنظر في الناحية السياسية وتنظر في ذات الشخص وتنظر في الوقت الحالي. فكل هذه الأشياء أو كل هذه الحيثيات مما يؤثر في إخراج الفتوى، والشخص الواحد قد يستجمع بعضها ويفقد البعض الآخر، فتخرج الفتوى ناقصة، تخرج غير كاملة. ولذلك فإنني أقول بديل الرأي لابد أن ينظر في المصالح والمفاسد، لأننا لا ننظر إلى المصلحة الشخصية الآن. ترك المال، أخذ المال، هذه مصلحة شخصية ومفسدة شخصية، نحن الآن ننظر إلى المصلحة العامة. فينبغي أن ينظر إن وجدت مصلحة عامة في الاستجابة لطلبه نفذت هذه المطالب، وإن وجدت مفسدة من تنفيذ هذا الطلب فلا ينفذ. المهم المصلحة العامة، وشريعة الله سبحانه وتعالى جاءت بالعدل والرحمة والحكمة، جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد، وأنا لا علم لي بالمصلحة المترتبة على أخذ الأموال وتركه، أو المفسدة المترتبة على عدم أخذ الأموال ومحاكمته. وإن كنت أميل إلى أن العدل المحقق هو أن يحاسب كل إنسان على كل خطأ فعله، ولا يترك حتى يستوفى منه هذا الحق، فإن الأمر لم يكن فيه أخذ أموال فحسب، وإنما فيه أيضا إزهاق أرواح وأخذ أموال وإفساد في الأرض، إفساد في الصحة وإفساد في الزراعة وإفساد في غير ذلك من الأمور. فينبغي أن يأخذ العدل مجراه، وأن يقوم أولو الأمر على هذه المسألة قياما صحيحا يستوفى فيه الحق من المظلوم، من الظالم للمظلوم، دون أن يلتفت إلى أحد في ذلك. وبعد ذلك إذا يعني حصل عفو أو حصل تجاوز في بعض الأمور فلا بأس إن شاء الله، لكن لابد من أن يعرف كل ذي حق حقه، وأن يعرف الظالم ما ظلم فيه، وأن يقتص منه القصاص الشرعية الذي أوجبه رب العزة عز وجل. الأخت أم عمرو يعني كأنها اتصلت بنا قبل ذلك، تزوج زوجها زوجة أخرى، وأنا لا أحب لفظ تزوج علي، يعني لأنه تزوج، يعني سواء كنت موجودة أو غير موجودة فقد تزوج، والزوجة الثانية مشروعة وليست على، وإنما هي مشروعة إلى، تنضم إلى الأولى، والثالثة تنضم إلى الأولى والثانية، والرابعة تنضم إلى الأولى والثانية والثالثة. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخ محمد.
ازيك حضرتك يا مولانا؟
أهلا وسهلا.
لو سمعت أنا عايز أسألك سؤال عن الطلاق وقت الغضب.
نعم.
وخاصة إن دي الطلقة التالتة. فعايز أعرف حكم الدين فيها إيه.
واضح إن شاء الله. والطلقة الأولى والثانية محتسبة؟
هي برضو الثانية كانت في وقت غضب.
نعم. يعني انت الان بتقول الثالثة، معنى قول
أيوة.
الثالثة يعني الاولى والثانية احتسبت.
هو يعني هو تالت شيخ قبل كده وقال لي انها اعمل كفارة يمين.
نعم. طيب الامر ده يحتاج الى تفصيل يا اخ محمد، لابد ان تعرف اذا كانت الثالثة. المهم احنا سنجيبك على السؤال سواء كانت الثالثة او الاولى.
طب ممكن اخد رقم حضرتك من الكنترول؟
خد الرقم من الكنترول لا بأس، واستمع الى الاجابة مختصرة الان ان شاء الله.
شكرا يا مولانا.
بارك الله فيك أخ محمد، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعود إلى الأخت أم عمرو مرة أخرى، نسأل الله تعالى أن يصبرك وأن يهدي قلبك. ولا شك أن الزوجة إذا تزوج بأخرى يعود ذلك على المرأة بكثير من الحزن وكثير من الأسى، لا سيما إذا كانت واثقة من أنه لن يفعل ذلك وطالت العشرة بينهما أو غير ذلك من الأمور. لكن هذا شرع الله سبحانه وتعالى وهو جائز للرجل، وإن كان المجتمع قد رفض هذا الآن رفضا شديدا، حتى يعني بعض البلاد الحكومة أو الحكومات تستسيغ فعل الفواحش ولا تستسيغ الزواج بالثانية، مثل تونس مثلا. حكى لي بعض الإخوة في حكمها البائد أيضا أنه يعني تزوج زوجة أخرى لكن بدون عقد رسمي من وليها، ودفع المهر، وهناك شهود، العقد مستوفي الشروط لكنه لا يمكن إجراؤه في المحاكم لأنها زوجة ثانية. فماذا فعل؟ تزوج هذا الرجل هذا الزواج، فعلم بعض الناس فأبلغ عنه الشرط فأمسكوا به متلبسا مع زوجته كما يقولون. فلما ذهب إلى المغفر إلى قسم الشرطة، لماذا تتزوج بزوجة ثانية؟ قال لهم أنا لم أتزوج بثانية وإنما هذه صديقتي. قالوا له إن كانت صديقتك نتركك، وتركوه. فيستسيغ بعض أهل البلاد في أحكامهم الوضعية العلاقات المحرمة ولا يستسيغون الزواج بثانية. بعض أيضا النساء في بعض البلاد تستسيغ وتغضب، نعم، أن يكون زوجها علاقة غير شرعية مع امرأة، ولا تستسيغ ولا ترضى أن يتزوج بأخرى والأولى محرمة والثانية أحلها الله سبحانه وتعالى، فيكون غضبها من القلة بمكان إن فعل محرما، ويكون شديدا وتشطاط غضبا إذا كان ما فعل حلالا. فأنا أدعوك إلى الصبر يا أخت أم عمرو، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن يلهمك رشدك وأن يعينك على هذا الأمر. ويعني مما يعينك عليه أن تنشغل بعبادة الله، وأن تنشغلي بذكر الله، وأن تنسي أن الزوجة قد التفت إلى أخرى، أو يجلس مع أخرى، أو يبيت عند أخرى، أو ينفق على أخرى، أو يكلم أخرى، أو يضحك مع أخرى وهي زوجته. فعليك أن تقومي بحق الزوج كما أمر الله، ولا تقصري فيه، لا سيما وقد ذكرت ومدحت فيه مما يكفي للقول بأنه زوج صالح إن شاء الله، أنه ينفق عليك ويعاملك معاملة حسنة. فالواجب عليك أن تقومي بحقه، وأن تنشغلي بأبنائه، لأن انشغال ذهنك الآن سيعود على أبنائك بالمضرة التي لا يعلمها إلا الله، من إهمال في تربيتهم، ومن إهمال القيام بحقهم. فالواجب عليك أن تلتزمي حقوق الزوج، وأن تلتزمي حقوق هؤلاء الأبناء، ليتربوا التربية الصحيحة الصالحة التي يخرج بها نافعين لمجتمعهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأرق والتعب وعدم القيام بالواجبات سببه الرئيس يعني قلة الثقة في الله سبحانه وتعالى، وضعف التوكل على الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسأل إحداكن زوجها طلاق أختها فإنها لا تأكل ما في صحفتها، إنها لم تنقص من أجلك شيئا. كان يمكن يحصل للزوج شيء أشد من هذا، يمرض مرض شديد جدا لا يستطيع به أن يقوم بالواجبات الزوجية، وتفقدي منه الكثير، وسيكون حزنك عليه ساعتها أشد من حزنك الآن. فالزواج بأخرى لن ينقص من رزقك شيئا، هذا الرزق هو الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك. ربما إن لم تزوج سافر وتركك بالسنين والشهور، فما دام يقوم بحقك ويؤدي ما أوجبه الله عليك، ولم يؤثر زواجه الثاني في الوفاء بحقك المشروع، فتوكلي على الله وقوي الثقة في الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، واذكر الله كثيرا. فإن ربنا قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن الناس ينبغي عليهم أن يستعينوا عند همومهم وعند غمومهم بالوقوف بين يدي الله، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الأخ محمد من مصر يسأل عن الطلاق في الغضب، ويعني أنا سأوجز الكلام في مسألة طلاق الغضبان، لأن بعض من يتكلم في مسألة الطلاق ينفي عدم وقوع الطلاق في الغضب، يعني يقول الإنسان لا يطلق إلا وهو غضبان، فكيف نقول إن طلاق الغضبان لا يقع وفي حد طلق هو مسرور وفرحان؟ نعم، نأخذ هذا الاتصال أولا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علي؟
الله يسلمك، بارك الله فيك.
لا انا احبك في الله يا شيخ علي، والله
احبك الله ولا احبتنا، وجزاك الله خيرا.
سؤال والله يا شيخ علي، انا بصلي بالناس امام وبقرا بترتيب القران، وقد تقابلني ايه سجده فممررها عشان ما تحصلش دربكه بالنسبه للمأمومين يعني. فما حكم الشرع في هذا؟
واضح ان شاء الله.
طيب، وفي سؤال ثاني لو سمحت.
اتفضل.
احنا بنقرأ القرآن في يوم الاثنين ويوم الخميس اخر النهار، في جلسات كده جماعيه، في الختمه بنقول الفاتحه مثلا على هذه النيه، او الفاتحه لكذا، او فما الحكم يعني؟
بتقول الفاتحه في الاخر يعني؟
فاتحه على النيه، او فاتحه ان ربنا يكرمنا، او ربنا يهدينا، او
واضح ان شاء الله. فأنا أقول الأخ محمد أولا الذي يتكلم عن مسألة الطلاق، أن طلاق الغضبان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم عند ابن القيم وهو المعتمد المعتبر إن شاء الله: غضب مستحكم لا يقع الطلاق معه بالإجماع، غضب معتاد يقع الطلاق معه بالإجماع، غضب متوسط فيه خلاف قال ابن القيم، والراجح أنه يلحق بالطلاق بالغضب المستحكم، يعني لا يقع الطلاق معه. والفرق بين الغضب المستحكم والغضب المتوسط أن المستحكم لا يدري صاحبه ما يقول، وأما المتوسط يدري ما يقول لكنه لا يملك ما يقول. وبناء على هذا التقسيم يا أخ محمد يكون الجواب على سؤالك في الطلاق الأول والطلاق الثاني والطلاق الثالث. إن كان غضبا معتادا وقع، إن كان مستحكما أو متوسطا لم يقع في الأول بالإجماع، ولم يقع في الثاني على الراجح إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الذي اتصل الآن أسأل الله أن يحبه كما أحبنا، وأن يجمع بيننا وبينه في مقام المتحابين في الله يوم القيامة، يجتمعون لختم القرآن، هذا لا بأس به. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله إجماع العلماء العملي على ذلك، لأن بعض الناس كبعض المالكية مثلا نهى عن قراءة القرآن في جماعة، أن يتداول الناس القرآن ربعا ربعا أو جزءا جزءا أو حزبا حزبا، فرد على هذا ردا وافيا في التبيان في أداب حملة القرآن، ونقل أن عليه العمل منذ زمن طويل. أما قولكم في آخر القراءة الفاتحة لفلان، هذا كلام بدعي ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقرأ ابن مسعود أمامه فقال له حسبك، ولم يقل له الفاتحة لفلان وهداية فلان وإصلاح حال فلان. وبعدين الفاتحة نعم هي أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تستعمل من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا من الصحابة رضي الله عنهم ولا ممن بعدهم. كما يبيع الرجل للرجل يقول له الفاتحة على هذا البيع، البيع صحيح لأنه جعل علامة إتمامه الفاتحة، لكن هذا من البدع، يعني لا يجوز أن نجعل القرآن في هذا المقام. أو في أول أي جلسة من الجلسات يقول أحدهم للآخر الفتحة من ربنا يصلح الحال، هذا أيضا لا يجوز، وإنما نفعل كما فعل رسول الله، كان إذا بدأ شيئا مهما خطب خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره إلى آخر خطبة الاستفتاء، خطبة الحاجة التي كان يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فقرأوا القرآن جماعة يا أخي محمد، تتداولون الأجزاء أو تقسمون الأجزاء، ولا بأس بتحديد يوم لذلك من أجل الترتيب لا من أجل التحديد، ولكن لا تقولوا في نهاية القراءة والفاتحة لفلان، ولا في أول القراءة الفاتحة أن الله يصلح الحال أو أن الله كذا أو كذا، لأن الله عز وجل يعني يتوسل إليه بالعمل الصالح نعم، وليست الفاتحة مخصوصة بذلك في مقام معين، بل بحق قراءتنا للقرآن ندعوك، بحق إيماننا بك ندعوك، بحق اتباعنا لرسولك ندعوك، بحق صيامنا، بحق قيامنا، بحق ذكرنا لك ندعوك، هذا توسل بالعمل الصالح إلى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، سائلا الله عز وجل في ختام هذه الحلقة أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.